من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الثالثة، ووصلنا إلى تعاريف العامة للمثلين، وأشار المصنف لثلاثة تعاريف. التعريف الأول ما ذكره ابن قدامة في المغني الجزء الخامس صفحة 239، بأن المثلي هو عبارة عما قدر بالكيل أو الوزن. ويلاحظ على هذا التعريف أنه أخف، فهو غير جامع، فهناك بعض المثليات ليست مما يكال أو يوزن. كالمعدودات من قبيل البيض ومن قبيل الجوز وهلم جرة، فهي مثليات لكنها لا تكال ولا توزن. إذن فهذا التعريف تعريف بالأخص، فهو غير جامع. التعريف الثاني ما ذكره الشربيني في مغني المحتاج الجزء الثاني صفحة 281، وهو أن المثلي عبارة عما قدر بالكيل أو الوزن وجاز بيعه سلما. ويلاحظ على هذا التعريف أيضا بأنه أخف، فهو غير جامع، فهناك بعض المثليات تكال أو توزن لكنه لا يجوز بيعها بيعا سلميا، بل يشترط فيها المشاهدة ولا يكتفى بالأوصاف. وهذا من قبيل الجلود كما ذكر. فبناء على هذا التعريف تخرج الجلود مع أنها من المثليات. التعريف الثالث والأخير، وهو أن المثلي عبارة، لكن لم نعرف له قائلا حتى في الحاشية مذكور، لم نقف عليه فيما بأيدينا من كتب العامة، إنما نقله العلامة الحلي كما نقل غيره من الأقوال عن العامة في التذكرة الجزء الثاني الصفحة 381، أن المثلي عبارة عما قدر بالكيل أو الوزن وجاز بيعه سلما، وجاز بيع بعضه ببعض.
ويلاحظ عليه أنه تعريف بالأعان لصدقه على بعض القيميات، فإن بعض القيميات تقدر بالكيل أو بالوزن، ويجوز بيعها سلما وبيع بعضها ببعض مع أنها من القيميات للمثليات، فهذا التعريف غير مانع فتدخل فيه الأغيار، مثل الفواكه الرطبة للمجففة فهي كما ذكر الطوسي من القيميات، وتنطبق عليها هذه الشرائط المذكورة في هذا التعريف. رطبة، رطبة للمجففة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة. فأشرنا لتعاريف ثلاثة من الخاصة وثلاثة من العامة، وكلها لم تسلم من النقم، إما غير جامعة فهي أخف، أو غير مانعة فهي أعم. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخر أعم من التعريف المتقدم، تارة أو أخف تارة أخرى. الآن تعاريف الخاصة. التعريف الأول ما ذكره العلامة في التحرير، أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، وقلنا هذا بالأعام لأنه يدخل في بعض القيميات مثل الجواري. التعريف الثاني ما ذكره الشهيد الأول في الدروس والثاني في الروضة، أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات، وعن المسالك والكفاية أنه أقرب التعريفات إلى السلامة، ليس سليما مطلقا لكنه أقربها. وأيضا قلنا هذا التعريف بالأعام فيدخل فيه الأغيار كبعض القيميات من قبيل الجواري. التعريف الثالث ما ذكره الشهيد الأول في غاية المراد، ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، وقلنا هذا أيضا تعريف بالأعام حيث يلزم أن يكون الحنطة الحمراء والصفراء من المثليات، مع أنها من ليست من المثليات لأن هذا صنف وذاك صنف آخر. أما بالنسبة إلى تعاريف العامة، كلها ذكرها العلامة الحلي في التذكرة وذكر غيرها أيضا، لكن المصنف ذكر ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا. على كل التعريف الأول، وعن بعض العامة أنه ما قدر بالكيل أو الوزن، هذا ذكر ابن قدامة في المغني، وأيضا قلنا هذا التعريف بالأخاص غير جامع، فبعض المعدودات تعتبر قيمية عفوا مثلية ولا تكال ولا توزن مثل الجوز والبيض إلى آخره. وعن آخر منهم الشربيني زيادة مضافا لما يكال ويوزن زاد جواز بيع سلمان، وأشكلنا بأن هناك هذا تعريف بالأخص حيث هناك ما هو من المثليات ولا يجوز بيعه سلمان فيخرج مثل الجلود. وعن ثالث منهم لم نعرفه لكن على ما نقله العلامة زيادة إلى ما ذكر في التعريفين السابقين، زيادة جواز بيع بعضه ببعض إلى غير ذلك. وقلنا أيضا ما يلاحظ على هذا التعريف. حيث إنه غير مانع، لأنه تدخل فيه بعض القيميات مثل الفواكه الرطبة بناء على رأي الطوسي، إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة. إذا ما الذي خلصنا به الآن من هذا الكلام الطويل وتعريف المشهور وتعريفات العامة وتعريفات الخاصة؟ خرجنا بنتيجة أو ضعنا، ما نعرف شيئا الآن، ما ندري شو النتيجة، ما هي سأسرد أقوال والسلام. شوشنا أزياد، لا بأس على بهالمقدار، لا بأس إن شاء الله يزول التشويش الأسبوع القادم إذا دخلنا في التفصيل والأدلة. النقطة الرابعة، هل هناك معنى شرعي للمثل أو أنه ليس هناك معنى شرعي له؟ أفاد المصنف بأنه بحسب التتبع والاستقفاء لا توجد حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية للمثلي، والمقصود بالحقيقة الشرعية كما مر في الكفاية عبارة عن ما وضعه الشارع، والمقصود به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، من معنى لللفظ، كما وضع هذا المعنى المعروف للفظة الصلاة وهذا المعنى المعروف للفظة الحج، فهي حقيقة شرعية، لكن لم نجد معنى خاصا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للفظة المثل، فلا توجد حقيقة شرعية. وأما الحقيقة المتشرعية فهي عبارة عن المعنى الذي وضعه المتشرع في زمان الرسول صلى الله عليه وآله لللفظ، وهذا كذلك، فلم نجد معنى خاصا من قبل المتشرعة والصحابة بل وأصحاب الأئمة عليهم السلام للفظة المثلي. إذن فلفظ المثلي ليس له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية بحسب التتبع والاستقصاء. إذن لا تسأل أين ثمرت بحث الحقيقة الشرعية أو المتشرعية التي نبحثها في الأسبوع القادم من مواردها الآن ذكرت، لأنه لو كان هناك حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية لدار البحث في حقيقة المثلي على هذه الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية، والحال أنه لا عين من ذلك ولا أثر. النقطة الخامسة، هل هناك معنى لغوي للمثل أو ليس هناك معنى لغوي؟ أفاد المصنف بأنه يوجد معنى لغوي للمثل كما ذكر الفيومي في المصباح المنير صفحة 563 بأن المثلي عبارة عن المماثل، إلا أن هذا التعريف قابل للإشكال، إما أنه غير جامع أو أنه غير مانع. فإن أريد بالمماثل في كلام الفيومي المماثل من جميع الجهات، يعني المماثل مماثلة حقيقية فهذا التعريف غير جامع، حيث تخرج منه بعض المثليات التي يوجد فيها شيء من التفاوت كالحنطة الحمراء، فبعض أفرادها متفاوت، ففرد حنطته كبيرة، وفرد حنطته صغيرة، وفرد حنطته متوسطة، فيلزم أن يقال أن الحنطة الحمراء ليست من المثليات ولا يمكن الالتزام بذلك. وأما أنه غير مانع فذاك إذا أريد بالمماثل المماثلة من بعض الجهات، يعني المماثلة العرفية لا الدقية الحقيقية، حيث تدخل في هذا التعريف المثلي بعض الكيميات، بعض الكيميات مثل الجواري فإنها متماثلة في الجملة عرفا لتقارب صفاتها، وهذا لا يمكن الالتزام به أيضا. إذن فالتعريف اللغوي ليس بأحسن حال من التعريف الاصطلاحي الفقهي الذي ذكرناه، فكما أن التعريف الفقهي وقع محل نقض وإبرام، كذلك التعريف اللغوي محل نقض وإبرام، بل أصلا لا شأن لنا، يقول لا شأن لنا بالمعنى اللغوي. فالمثلي ليس المقصود بالمثلي يعني المعنى اللغوي، لا آخر. خب إذا فتحصل لدينا يا مولانا ومرتجانا أننا ذكرنا معنى الاصطلاحي للمثلي وناقشناه، وأنه لا يوجد معنى شرعي ولا متشرعي، وأنه يوجد معنى لغوي لكنه ليس أحسن حال من المعنى الاصطلاحي، بل لا ينبغي أن يدور البحث على المعنى اللغوي. لكن اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 472 قال البحث كله على المعنى اللغوي، وإن التعريف الفقهي الذي ذكر مبني على المعنى اللغوي العرفي. فكيف يقول المصنف ليس المراد المعنى اللغوي أصلا؟ هذا هو البحث كل هذا المثلي، المعنى اللغوي والعرفي. ولذلك قال اليزدي مناقشا المصنف بل هو المراد، وليس المراد إلا المماثل في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، وهذا هو الظاهر أصلا من معقد الإجماع. أصلا الفقهاء حينما عرفوا المثلي عرفوه بالمعنى اللغوي، فكيف تقول ليس هذا المراد وغير منعكس وغير مضطرد؟ سبحان الله. على كل حال جزء واحد راجع من الحاشية على المكاسب صفحة 472 كيف؟ اليزدي، اليزدي طبق العبارة يا مولانا. ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثل حقيقة شرعية ولا متشرعية، جيد جدا. خب وليس المراد معناه اللغوي، عجيب كيف سبحان الله، إذ المراد بالمثل لغة المماثل، فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس، يعني يكرر الإشكال الاصطلاحي. خب وليكن، لكن هو المراد بالأخرى، وإن أريد من بعضها يعني من بعض الجهات مماثلة فغير مضطرد، يعني غير مانع حيث تدخل فيه بعض القيميات، إذن غير منعكس يعني ليس جامع تخرج بعض المثليات، غير مضطرد يعني ليس مانع حيث تدخل بعض القيميات. وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه. سبحان الله عجيب يا للهول. انظر يقول مصنف وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان، يعني بعنوان المثلي، حتى يبحث عنه. ونحن صار لنا 3 أيام ما تعرف المشهور وهذه التعريفات، ثم ليس حتى يبحث عنه، لا نبحث عنه. لا يقصد فقط في اللغة، يقصد ان عنوان المثلي اصلا ما عندنا، ما ليس وارد في النصوص عنوان المثلي، حتى نشغل انفسنا ونتزاحم مع ملائكتنا بان نبحث حول لفظ المثلي وما معنى، لانه ليس لفظ وارد في الروايات ولا الايات، لم يرد حتى. ما هو المثلي؟ اذا سينبغي ان ينصب البحث على الإجماع، ما قام عليه الإجماع أنه يؤمن بالمثل يؤمن بالمثل، ما قام الإجماع أنه يؤمن بالقيمة يؤمن بالقيمة، وأما ما نشك فيه فسيأتي الكلام فيه. إذن لماذا نتزاحم ونقول ما هو المراد من المثل؟ والشربيني ماذا قال؟ وابن قدامة ماذا قال؟ والشهيد الأول ماذا قال؟ إذن من الأصل لماذا شغلنا أنفسنا بهذه التعريفات الكثيرة؟ لذلك يقول الشهيدي فتاح الشهيدي الميرزا، هذا الفتاح ميرزا فتاح الشهيدي، هذا يصير تلميذ الأخذ وتلميذ اليزدي، ودائما يذكر الكفاية ويذكر حاشية المكاسب. يقول مع هذا، حتى لو ما ورد في النصوص، مع هذا لا بد أن يبحث عنه، يعني عن معنى المثلي، لتمييز ما يحكم العرف فيه بوجوب المثل عما يحكم فيه بوجوب القيمة. طلاب نبحث عن معنى المثلي، كيف تقول مدام انه ما ورد في النصوص الا لا نشغل انفسنا، والحال انك انت شغلت نفسك بمعنى المثلي. جزاكم الله خير. وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه. نعم، هذا العنوان ورد في معقد الإجماع التي أشرنا إليها، أنه قام الإجماع على أن المثل يضمن بالمثل، القيمة يضمن بالقيمة. نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أن المثل يضمن بالمثل وغيره، يعني القيمة يضمن بالقيمة. ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين، يعني لو اختلف العلماء، هذا بعضهم قال هذا مثلي وبعضهم قال قيمي، تبقى الإشكالية، لازم نخرج بحل، كيف نحل الإشكال؟ ما اتفقوا على أنه مثلي فبها ونعمت، لكن ما اختلفوا ماذا نصنع الآن؟ هذا المشكلة. على كل حال، النقطة السادسة، ما هو مقتضى القاعدة؟ هذا المهم، كل المهم في البحث، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك أن هذا التالف يضمن بالمثل أو أنه يضمن بالقيمة؟ فهل هو مثلي أو قيمي؟ أفاد المصنف بأنه إذا قام إجماع واتفاق من جميع الأعلام على أن هذا التالف من المثليات ويؤمن بالمثل، الحمد لله انحل الإشكال ولزم ضمانه بالمثل. كالحنطة مثلا، وأما إذا وقع الخلاف كما وقع الخلاف في موارد متعددة، وأشار لأربعة موارد وقع فيها الخلاف، على سبيل المثال المورد الأول الذهب والفضة الغير المسكوكين بسكة المعاملة، فقد ذهب الطوسي في المبسوط الجزء الثالث صفحة 61 إلى أن الذهب والفضة من القيميات فيضمنان بالقيمة، لكن الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 116 قال بأن الذهب والفضة الغير المسكوكين من المثليات ويضمنان بالمثل. هذا مورد وقع فيه الخلاف، وكلام الطوسي موجود بعد المراجعة، والشهيد الأول موجود ولا يسع الوقت. المورد الثاني الحديد والنحاس والرصاص، فقد صرح الطوسي وكذلك ابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر بأنها من القيميات، فإذا تلفت تضمن بقيمتها. لكن العلامة في التحرير صرح بأن هذه الأمور الثلاث الحديد والنحاس والرصاص تضمن بالمثل، فأصولها مثلية إلا أن تكون مصوغة فتضمن بالقيمة. المورد الثالث الرطب والعنب، حيث صرح الشيخ الطوسي في المبسوط بأن الرطب والعنب من القيميات، طبعا إذا كان رطبا لا جافا، إلا أن العلامة في كتابه المختلف الجزء السادس صفحة 135 استشكل في ذلك. المختلف، مختلف الشيعة جزء 6 صفحة 135 استشكل في ذلك وقال بأن العنب والرطب كالتمر والزبيب، فكما أن التمر والزبيب من المثليات فالعنب والرطب من المثليات، فكيف الشيخ الطوسي فرق بينهما وجعل الرطب والعنب من القيميات، وأما إذا جاء وصار الرطب تمرا وصار العنب زبيبا تحول من كونه مثلي إلى كونه، من كونه قيمي إلى كونه مثلي. دير بالك يا فاتي. المورد الرابع والأخير الثوب، حيث إن المعروف بين الأعلام أن الثوب من القيميات فيضمن بالقيمة، لكن حكي عن جامع المقاصد وراجعنا كلامه في الجزء السادس صفحة 243 أنه ذهب إلى أن الثوب من المثليات لا القيميات، إلا أن الذي ظهر لنا بعد المراجعة أنه لم يخالف، بل هو أصلا يذهب إلى أن الثوب من القيميات. فلاحظ وكيف كان، فهناك جملة من الموارد وقع فيها النقاش في كونها مثلية أو قيمية ولا إجماع عليها، فما هو الحل وما هو مقتضى القاعدة؟ هنا عن الكلام، كل الكلام والبحث هنا، طبق الآن هذا المقدار ثم سنبين مقتضى القاعدة.
بأن المقياس بين القيمة والمثل هو كثرة الوجود وقلة الوجود، أنه في بعض المناطق يكثر وجوده فلذلك يؤخذ بالمثل، وفي بعض المناطق يكون قليل وجوده فلذلك يؤخذ بالقيمة.
من أين هذا الكأن؟
مثلا التاج، مثلا لو كان التاج في بعض المناطق كثير فيقال أنه يؤخذ بمثيله، ولكن إذا كان مثلا في بعض المناطق قليل جدا فلذلك
يؤخذ
مثلا بقيمته.
هذا من أين استفدتموه؟
فيختلف المقياس مثلا من زمان إلى زمان.
لا بأس، واضح مقصودكم، لكن من أين أخذتم هذه القاعدة؟ أنه
عرفية
إذا عرفية مولانا، إذا الطوسي ماذا قال؟ هذا يفسر العرف، الشهيد الأول يفسر العرف، الشهيد الثاني فسر العرف، العام شربيني بن قدامة وغير يشرحون العفواء، ما وجدنا في كلامهم أنه إذا كان قليل الوجود صار قيمي، إذا صار كثير الوجود صار مثلي. لا، قالوا إذا تساوت الأجزاء والصفات تماثلت مثلي، إذا ليست متماثلة قيمي. ما سلمني بالشيء الأول.
إيه
لا بس.
هم يقبل في بعض الأحيان هم بالدين وهم بالمثل، فلماذا يعني التقييد المثل بالمثل والثيم بالثيم؟
هذا راجع للدليل، هذا مرحلة الدليل، سنبحث عن ما الدليل على أن المثل يضمن بالمثل والقيم يضمن بالقيمة. ويا ليت أن المصنف دخل مباشرة في هذا الميدان، أما رطب وعنب جعنا من الرطب والعنب مولانا. خب على كل حال طبق العبارة مولاي. وحينئذ فينبغي أن يقال كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمانه بالمثل، ما وقع عليه الاتفاق فلا إشكال، ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم. يذكر لك موارد وقع فيها خلاف. المورد الأول كالذهب والفضة غير المسكوكين، أما المسكوكان لا، فواضح أنها من المثلية، الكلام غير المسكوكين. كالذهب والفضة غير المسكوكين فإن صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات. هو وظاهر غيره مثل الشهيد الأول في الدروس جزء 3 صاد 116 إنها من المثليات، حيث قال والذهب والفضة يضمنان بالمثل سواء كانا تبرا أو مضروبا. لاحظ كلام. المورد الثاني وكذا الحديد والنحاس والرصاص فإن ظواهر عبائر المبسوط الطوسي والغنية ابن زهرة والسرائر ابن إدريس كونها قيمية، كونها قيمية الحديد والنحاس والرصاص. وعبارة التحرير للعلامة صريحة في كون أصولها مثلية، يعني الحديد النحاس الرصاص مثلية إلا إذا صيغت، إذا صيغت تحولت، وإن كان المصوغ منها قيميا لكن أصل الحديد مثلي. المورد الثالث وقد صرح الشيخ في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميا والتمر والزبيب مثليا، لكن العلامة استشكل في المختلف وقال في محكي المختلف، راجعنا كلامه ليس في المحكي فقط بل هكذا قال، إن في الفرق إشكالا، يعني ما قبل، يقول إما تقول كلها مثلية أو كلها قيمية، فلماذا هذا التصريح؟ خب بل صرح القمي في جامع الشتات الميرزا صاحب القوانين، بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين. بعد أكثر من ذلك تريد؟ والشيخ الطوسي قال قيمية. وقد حكي هذا المورد الرابع عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثلي، مع أن المعروف والمشهور أن الثوب قيمي والمشهور خلافه. وأيضا خب فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير ولم يعلم، هذا ليس مورد، نريد مورد اختلف الأعلام فيه. لاحظ يقول فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير ولم يعلم هل مرادهم النوع أو مرادهم الصين أو مرادهم الجنس، لكن هذا ليس محل البحث، محل البحث موارد الاختلاف. ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف، وما المعيار في الصنف، وكذا التمر أيضا مولانا اليوم درسنا تمر ورطب. والحاصل هذا هو المهم، إذا وقع إجماع على أن هذا الثالث مثلي يضمن بالمثل، وإذا وقع إجماع على أنه قيمي يضمن بالقيم، أما إذا وقع خلاف فتوجد أقوال أو احتمالات أربعة. هذا المهم مقتضى القاعدة. الاحتمال الأول تخيير الضامن، بمعنى أن الضامن يتخير بين أن يضمن الثالث بالمثل أو أن يضمن الثالث بالقيمة. هذا الاحتمال الأول تخيير الضامن، فله الخيار إما يضمن هذه العين التالفة مثل الرطب الذي وقع فيه خلاف بمثله أو بقيمته، ونحن سنذكر كل احتمال مع دليله حتى لا يداهمنا الوقت. ويمكن الاستدلال على هذا الاحتمال بأصالة البراءة بتقريب كما ذكر ذلك الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 132 هذا تقريب الإيرواني لكلام المصنف بتقريب 132 جزء 2 بتقريب أولا يدور الأمر بين تعين الضمان بالمثل وبين تعين الضمان بالقيمة وبين التخيير بين الأمرين. إذن فالأمر دائر بين هذه الأمور الثلاثة، إما تعين الضمان بالقيمة أو تعين الضمان بالمثل أو أن الضامن مخير. هذا أولا. ثانيا ثبت في الأصول، هذا مهم الأصول يا شيخ مجيد دير بالك قاسي، ثبت في محله أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فمقتضى القاعدة جريان البراءة عن التعيين. والمقام من هذا القبيل حيث يدور الأمر بين تعين الضمان بالمثل وبين تعين الضمان بالقيمة وبين التخيير، فنجري البراءة عن تعين الضمان بالمثل وتعين الضمان بالقيمة، والنتيجة هي التخيير للضامن. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى أن الإجماع قد قام على عدم تخيير الضامن وأن الضامن ليس مخيرا بين المثل والقيمة، فمع قيام الإجماع على عدم التخيير لا معنى للقول حينئذ بالتخيير، فإن ذلك خلاف الإجماع. المناقشة الثانية، على فرض التنزل وعدم قيام الإجماع، نقول بأن مقتضى القاعدة ليس تخيير الضامن بل تخيير المالك يعني صاحب المال الثالث، وذلك للاستصحاب، فلا تصل النوبة للبراءة مع وجود الاستصحاب لأن الاستصحاب حاكم على البراءة، فالاستصحاب أصل سببي والبراءة أصل مسببي، حيث إنه يقطع باشتغال ذمة الضامن جزما، ذمته مشغولة بعدما تلفت العين، فلو دفع مختاره وهو القيمة مثلا نشك هل فرغت ذمته أو لم تفرغ ذمته مع عدم رضا المالك، لو كان المالك راضي الحمد لله انتهى الإشكال، فلو دفع الضامن القيمة لكن المالك لم يرضى وأراد المثل فنشك في فراغ ذمة الضامن فنستصحب عدم فراغ الذمة، لا أن الجاري أصلت البراءة بل الجاري استصحاب بقاء اشتغال ذمة، والنتيجة بصالح تخيير المالك، إن المسألة ترجع للمالك هو الذي له الخيار لا للضامن. حتى يرضى المالك. المناقشة الثالثة، لا تصل النوبة يا مولانا للأصل العملي مع وجود الأصل اللفظي، يعني الإطلاق أو العموم، والأصل اللفظي موجود وهو عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإن مقتضى النبوي أنه لا يرتفع الضمان عن الضامن إلا بأداء نفس العين التي أخذها على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهو ضامن ولا يرتفع عنه الضمان إلا بأداء نفس العين التي تلفت تحت يده. ونخرج عن ذلك في خصوص المورد المتيقن وهو فرض رضا المالك بالضمان بالمثل أو رضا المالك بالضمان بالقيمة. فإذا رضي المالك بالمثل تحقق الضمان، فالمالك إذن هو المخير. إذن فمقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي لزوم الضمان بنفس العين. خرجنا في المورد المتيقن وهو رضا المالك بغير العين، وهو يرضى تارة بالقيمة وتارة بال إذا كانت موجودة بها. إذا كانت ثالثة ترجع المسألة إلى المالك، هو بعد عينه تالفت، إذن يضمن بدلها بحسب رضا المالك لا بحسب رضا واختيار الضامن. إذن فهذا القول الأول وهو تخيير الضامن غير صحيح، ونوقش بمناقشات ثلاث. الإجماع على خلافه أن أصالة البراءة محكومة بأصل سببي وهو الاستصحاب، استصحاب بقاء اشتغال الذمة، وثالثا عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طبق العبارة مولانا قال: والحاصل أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه يعني مقتضى القاعدة سواء أصل لفظي أو أصل عملي عند الشك هو الضمان بالمثل، هذا احتمال، أو الضمان بالقيمة، هذا احتمال آخر، أو تخيير المالك، هذا احتمال ثالث، أو تخيير الضامن بين المثل والقيمة، هذا الاحتمال الرابع. والمصنف بدأ بالاستدلال على الاحتمال الرابع، ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامن، هذا الذي ذكر آخر الاحتمالات هو الذي بدأ بالاستدلال عليه. ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامن، لماذا؟ لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره. وقربني المقصود بأصالة البراءة بتقريب من؟ الإيرواني. يقول إن مقصود المصنف رجوع المسألة لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، والقاعدة في الأصول إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير جرت البراءة عن التعيين. إن الأصل هو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته عن التعيين، يعني عما زاد على ما يختاره، يعني عن التعيين. الآن المناقشات، لاحظ المناقشة الأولى: فإن فرض إجماع على خلافه، يعني كأنما هناك إجماع فلا يقال بالتخير، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: على فرض التشكيك أصلا في وجود إجماع، فالأصل تخير المالك، لماذا؟ لأصالة عدم براءة ذمة الضامن بدفع ما لا يرضى به المالك، لأنه نقطع باشتغال ذمته بعدما دفع ما لم يرضى به المالك، نشك هل برأت الذمة أم لا، نستصحب بقاء اشتغال الذمة. مضافا إلى المناقشة الثالثة، عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين، على اليد نفس ما أخذت وهي العين، مقتضى أنه ما ينفك عن الضمان إلا بأداء نفس العين، المقدار الذي تيقن بأنه يخرج عن أداء العين فرض رضا المالك. خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر، وأما إذا ما رضي تبقى على اليد ما أخذت. هذا هو الاحتمال الأول والدليل عليه. الاحتمال واصل، جعلك الله من الواصلين إن شاء الله. الاحتمال الثاني وسريع هذا ونختم به، وهو تخيير المالك بأن يقال بأن الأصل هو تخيير المالك بين الضمان بالمثلي أو الضمان بالقيمة، والدليل على ذلك هو أصالة الاشتغال، أي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا دفع الضامن القيمة ولم يرضى المالك، أو إذا دفع الضامن المثل ولم يرضى المالك، نشوف في فراغ الذمة. من عدم فراغ الذمة فالجاري إذن من أول الأمر هو أصالة الاشتغال، أي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا تصل النوبة أصلا للبراءة وتعيين وتخيير. لما ذكرناه؟ لأن الشك شك في ماذا؟ في الامتثال، لا شك في التكليف. يقول والأقوى تخيير المالك من أول الأمر لأصالة الاشتغال، والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع. بينا وجه المنع من التمسك بالبراءة لأنها محكومة أصلا، إنما موردها الشك بالتكليف، لكن نوقش في هذا الدليل بأن الإجماع قد قام على عدم تخيير المالك، وسيشير له المصنف في الصفحة القادمة بأنه قام الإجماع على عدم تخيير المالك، فلا معنى للرجوع لأصالة الاشتغال. أما الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع يأتيان، والحمد لله رب العالمين.